بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. قال رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تترتب على عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب ومن في حكمه، وذلك أنه إذا وقع عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب فهناك أمور يلتزم بها المسلمون وهناك أمور يلتزم بها أهل الذمة. وقد بينا في المجالس الماضية جملة من تلك المسائل والأحكام، وشرع المصنف هنا في بيان ما الذي ينبغي على الإمام تجاه أهل الذمة في تصرفاتهم حينما يكونون في بلاد المسلمين. قال رحمه الله: ويلزم الإمام، أن يجب عليه، وهذا من فرض الله الذي أوجبه، أن يأخذهم بحكم الإسلام، لأن الحكم لله عز وجل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هؤلاء ملزمون بحكم الإسلام في أمور وضوابط معينة ينبغي عليهم أن يتقيدوا بها، وهي قد تتعارض مع شريعتهم وملتهم، لكن كونهم داخل بلاد المسلمين فهم ملزمون بشرعة الإسلام وبما عليه المسلمون. ولذلك في عقد الذمة يكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، والمسلمون يقومون بالدفاع عنهم وحفظ عوراتهم وأعراضهم ودمائهم، فكأنهم في منزلة المسلمين، فيجب عليهم أن يلتزموا بما يلزم المسلمين. ولو أننا فتحنا لهم أن يفعلوا ما شاءوا وأن يتصرفوا كيف ما أرادوا ولو كان على دينهم ونحلتهم لانتشر الفساد بين المسلمين. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه لو مكنوا من فعل بعض الأمور المحرمة ولو كانت جائزة في دينهم وإظهارها، فإن هذا قد يدفع بفساق بالفسقة لمجاراتهم والعمل بدينهم والميل إلى ما هم عليه. ولذلك وجب حفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام من منكراتهم ومحرماتهم التي يرتكبونها. ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام. إذا وقع الإخلال من الذمي، إما أن يقع بشيء يوافق دينه أو بشيء يخالف دينه، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يفعل شيئا نحن نعتقد حرمته ولكن دينه وشريعته تقره على ذلك، والحالة الثانية أن يفعل فعلا نتفق نحن وهم على تحريمه وعدم جوازه. فأما ما كان من الأمور التي نتفق عليها، فمن أمثلتها قتل النفس المحرمة، وكذلك أيضا الاعتداء على أموال الناس بالسرقة أو الغصب أو قطع الطريق، وكذلك أيضا الاعتداء على الأعراض بالزنا، فهذه اتفقت الشرائع على تحريمها وأنه لا يجوز ارتكابها، فهي محارم عند أهل الكتاب ومحارم عندنا، وحينئذ لا تأويل له. فهو حينما يقدم على هذا الفعل هو يفعل فعلا يعتقد حرمته وكذلك فعل نعتقد نحن حرمته. فإذا وقع منه القتل فقتل النفس، فلا يخلو قتله من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قتلا لمسلم والحالة الثانية أن يكون قتلا لغير مسلم، فإن قتل مسلما فإنه يقتل به، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن الكافر يقتل بالمسلم إذا قتله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الجارية من الأنصار والتي قتلها يهودي على أوضاح لها، كان يريد أن يسرقها منها فأبت وأصرت فاختلسها منه، فلما دافعت رض رأسها بين حجرين فوجدت في آخر رمق وهي مشرفة على الموت. قيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اسم اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم كما ثبت في الصحيح. فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع رأسه بين حجرين وأن يرض كما رض رأسها. وهذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن أهل الذمة وأهل العهد ومن يعطون الأمان إذا سفكوا دم المسلم فإنه ينتقض عهده ويستباح دمه وحينئذ يؤخذ به. والمسألة الثانية مسألة التدمية البيضاء، وهي من فوائد هذا الحديث. وهذه التدمية البيضاء يقول بها بعض أئمة السلف كإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فإنه يقول إن من وجد في آخر رمق من الحياة وهو مشف على الموت وقيل له من قتل، قال فلان، يقول إن هذا لوث ويوجب القسامة ويوجب أخذ هذا المتهم، فإن أقر قتل به، وهي مسألة التدمية البيضاء. وفقه مالك رحمه الله في هذا أن من يشفي على الموت يكون أقرب إلى الآخرة وأبعد عن الدنيا، فهو أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب، فشهادته على أن فلانا قتله تكون قوية وقرينة قد تغرب أو تقارب البينة بقتله. وذهب الجمهور إلى أن هذا يوجب التهمة فقط، وهذا هو الصحيح، لأن اليهودي حينما أخذ أقر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره لا بمجرد قول المرأة، فينبغي أن يفرق بينهما. وأيما كان ففي الحديث دليل على أن الذمية والمعاهدة والمستأمن ونحوهم أنهم إذا غدروا وقتلوا وسفكوا دم المسلم أنهم يقتلون به، يقتل القاتل بمن قتله. لكن السؤال: لو أن كافرا قتل مسلما ثم قام الذميون، قلنا إنه يقتل القاتل بالمسلم، لكن لو فرضنا أن الذميين منعوه أو قاموا بالتلبيس وحفظه، تلبيس والتمويه على جريمته بحيث لا يعرف، فكانوا معينين له على الجريمة أو مساعدين له، ينتقض عهدهم جميعا. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهيل رضي الله عنه حينما قتلته يهود بخيبر، قال: أو تؤذنكم يهود بحرب، فإما أن يدفعوا رجلا منهم وإما أن تؤذن يهود بحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سفك دم المسلم على هذا الوجه الذي فيه التواطؤ أو يشعر بالتواطؤ مؤذنا بزوال العهد والذمة لهم. فيفرق في مسألة القتل، فإذا قتل القاتل منهم يقتل إذا كانت جريمة منفردة، أما إذا كانت جريمة عن تواطؤ وكانوا يعينون له وكانوا منظمون لذلك أو يهيئون له، فإنهم حينئذ يتحملون جميعهم مسؤولية ما أتى من جر، ويكون هذا نقضا للعهد لما فيه من الخيانة والغدر بالمسلمين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ختل به اليهود وأرادوا أن يرموا به الحجر، أن يرموا الحجر عليه، حينما أمروه أن ينتظر، فعد ذلك ناقضا للعهد بينه وبينهم. هذا بالنسبة للقتل. أما إذا قتل الذمي كافرا، فإن قتل الذمي كافرا فإن أصل العقد حينئذ أننا نقرهم على دينهم، فإذا قتل وقع القتل فيما بينهم فلا يخلو أمرهم من أحوال. الحالة الأولى أن يترافعوا إلينا فيأتون عن طواعية ويقولون: هذا قتل فلانا يرفعون أمره إلى القضاء بحيث يحكم فيه بحكم الإسلام. الحالة الثانية أن لا يترافعوا إلينا ويترافعون إلى حكامهم وقضاتهم. الحالة الثالثة وهي التي تقتضيها القسمة العقلية أن يترافع بعضهم ويمتنع البعض. فأما إذا رضي الجميع وترافعوا إلينا وجاءونا عن طواعية منهم وقالوا هذا قتل رجلا أو قتل امرأة منا فنريدكم أن تحكموا بحكم الإسلام، فللعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور. قال بعض أهل العلم إن ترافع إلينا أهل الذمة وجب علينا أن نطبق عليهم حكم الشرع ولا نميل إلى دينهم، وإنما نحكم فيهم حكم الله عز وجل في عباده المسلمين. والقول الثاني أنه يخير القاضي، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، إن شاء حكم وإن شاء أعرض. والقول الثالث بالتفصيل، فيرى التفصيل في هذه المسألة. أما بالنسبة للقول الذي يقول إنه يجب عليه أن يحكم بينهم بحكم الإسلام فهو أصح الأقوال، أنهم إذا ترافعوا إلينا وجب على القاضي أن يحكم بحكم الشريعة وبحكم الإسلام، وذلك لدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فهذه الآية الكريمة محكمة ناسخة للتخيير الذي في قوله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فخيره الله عز وجل بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، نسخها قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك قال مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطائفة من أئمة السلف أئمة التفسير رحمهم الله إن التخيير في آية المائدة منسوخ. ومن هنا قال بعض العلماء إن في هذه الآية الكريمة، إن في هذه السورة الكريمة أعني سورة المائدة كلها محكمة إلا آيتين. الآية الأولى قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والآية الثانية لا تحل شعائر الله. فالمقصود أن أصح الأقوال أنه يجب عليه أن ينفذ فيهم حكم الشرع، لكن المشكلة أنه حينما يرتفعون إلينا في جرائمهم أو مسائلهم سيكون الشهود منهم، لأن المعاملات التي تقع بينهم والحوادث التي تقع بينهم غالبا لا يشهدها إلا كفار منهم ومن محلتهم، فهل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ هذا فيه تفصيل. فإما أن تكون شهادة بعضهم على بعض مع اتحاد الملة كيهودي على يهودي ونصراني على نصراني ومجوسي على مجوسي فلا إشكال، فالصحيح أنه تقبل شهادتهم لوجود الضرورة. ومن هنا قبل الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم إذا حضره الموت لوجود الضرورة، وهذا يختاره الأئمة وجمع من السلف رحمهم الله. والحالة الثانية أن تكون شهادة بعضهم على بعض مختلفة، فيشهد اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي، أو يشهد بعض أهل المذاهب عندهم المختلفة التي بينها عداوة، فإذا شهد أهل ملة على أخرى فإن هنا شبهة، وذلك لوجود العداوة بين المذهبين وبين الملتين، كنسطوري يشهد على يعقوبي ونحن ذلك من ملل النصارى واليهود، فهذا فيه شبهة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب الشهادات. الحاصل أنه يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. دليل ذلك قلنا دليل الكتاب أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، والدليل الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة اليهوديين اللذين زنيا وهما محصنان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، فحكم بينهم بحكم الإسلام ولم يجعل ذلك على التخيير ولم يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه تلزمهم أحكام الإسلام وأنه يجب على الحاكم أن يقضي بينهم بشريعة الله فقط دون غيرها من الشرائع والملل. أما بالنسبة إذا لم يترافعوا إلينا، لو وقع القتل فيما بينهم ولم يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فإننا نتركهم على دينهم وملتهم، وقد قرر العلماء والأئمة ذلك أننا حينما عقدنا بينهم عقد الجزية فإن هذا وعقد الذمة يستلزم ترك قضاتهم وأحكامهم فيما بينهم، ولذلك تركوا على شرب الخمر وعلى أكل الخنزير وعلى الصلاة في كنائسهم، وهي من أمور دينهم وملتهم. لما كانوا يتعبدون ويتقربون إلى ربهم ويعتقدون أن قضاتهم هم الذين يحكمون بينهم في شريعتهم، فإن المرد إلى حكامهم وقضاتهم، ولأننا لو تدخلنا فيهم في هذه الحالة فمعنى ذلك أننا جعلناهم كالمسلمين سواء بسواء من كل وجه، وليس المراد أن يكونوا كالمسلمين من كل وجه بدليل أنهم أقروا على دينهم. والله تعالى لما أمر بأخذ الجزية منهم إنما تركوا من أجل أنهم تركوا على دينهم يفعلون ما يعتقدونه في شريعتهم. وعلى هذا إن ترافعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام على الصحيح، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم ودينهم. وإن رضي بعضهم بالترافع وامتنع البعض، فقال بعض العلماء رحمهم الله إنه في هذه الحالة إذا حصل بينهم الخلاف فإنه يرجع إلى الأصل من عدم التدخل في شؤونهم حتى تتفق كلمتهم على نقل الحكم إلى الإسلام. هذا إذا حصل القتل، فالقتل متفق عليه بين الشرائع أنه لا يجوز سفك الدم الحرام، وهو من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع والملل أن سفك الدم المحرم محرم. وكذلك أيضا الاعتداء بعد الأنفس يكون الاعتداء على الأنفس بالضرب والجرح، كأن يعتدي يهودي على غيره فيقطع يده أو يجرحه أو يطعنه ولا يموت، فهذا اعتداء على الأنفس، فحينئذ يقتص منهم، ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام في هذا. فقوله رحمه الله ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام أي يلزمه أن يطبق وينفذ فيهم شريعة الإسلام. نعم.
ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض.
في النفس والمال، المال النفس يشمل، طبعا النفس تطلق بمعان، النفس بمعنى الروح، وتطلق من الروح والجسد معا، ومنه وكذلك أيضا تطلق ويراد بها الدم، ومنه سمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه. وتطلق النفس بمعنى العين، تقول رأيت محمدا بنفسه، يعني بعينه وذاته. فالمقصود أن قوله في النفس يشمل هذا نوعين من الجرائم، النوع الأول ما فيه إزهاق للأرواح، والنوع الثاني ما فيه إتلاف للأعضاء، كأن يطعن أو يقطع اليد أو يقطع الرجل أو يفقع عينه أو يفعل به فعلا يعيق مصالح بدنه، هذا من الاعتداء على الأبدان، وحينئذ يقتص منهم وينفذ فيهم حكم الله عز وجل على التفصيل الذي ذكرناه. هذا بالنسبة للاعتداء على الأنفس. والمال، الاعتداء على الأموال أن يسرق الذمي أو يغتصب المال، فإذا سرق من مسلم فحينئذ ينفذ فيه حكم الإسلام، وإن اغتصب من مسلم نفذ فيه حكم الإسلام، وإن فعل الحرابة وقطع الطريق وأخاف السبل طلبا للأموال فإنه حينئذ ينتقض عهده ويباح دمه، يصبح حكمه حكم الحربي، من وجده قتله. وهذا بالنسبة لحال نقضه للعهد في جمعه بين أخذ المال وإخافة السبل. وقوله رحمه الله في الماء في النفس والمال. نعم.
والعرض،
والعرض الاعتداء على الأعراض، أن يعتدي على العرض بالزنا، فإن الزنا مجمع على تحريمه بين الشرائع، فالشرائع كلها متفقة على أن الزنا محرم، وحينئذ لا شبهة للذمي ولا تأويل له إذا فعل الزنا، سواء كان بمحرم أو بغير محرم، هذا الزنا محرم متفق على تحريمه فيؤاخذ به. والدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجم اليهوديين الزانيين. إذن الخلاصة، إن وقع الذمي في محرم من المحرمات وانتهك أو فعل جريمة من الجرائم، فإما أن تكون متفقا على تحريمها بين المسلمين والذميين فنفصل، نقول إن ترافعوا إن كانت على مسلم أقمنا حكم الإسلام عليه، وإن كانت بينهم فيما بين بعضهم فحينئذ ننظر، إن كان ترافعوا إلينا حكمنا عليه بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشريعتهم ومرضوا بحكمه فيما بينهم. هذا بالنسبة للذي اتفق على تحريمه. النوع الثاني الذي فيه شبهة في دينهم، أن يفعلوا من المحرمات ما فيه شبهة في دينهم، كأن يشربوا الخمر، فشرب الخمر جريمة في ديننا ومباح في دينهم، وحينئذ يرد السؤال: هل نؤاخذهم بديننا أو نؤاخذهم بدينهم؟ فهذا نفصل في ما يفعله الذمي متأولا لدينه، ينقسم إلى قسمين: ما يكون بأصل سماوي كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، هذه محرمات لكن فيها أصل سماوي بإباحتها، فحينئذ يفعلها اليهود والنصارى، حينئذ نقول للذمي إن فعلها، نقول في هذا الذمي إن فعلها في بيته مستترا فلا إشكال، فقد تدين بما يعتقد حله ولا يؤاخذ. فإن ظهر أمام الناس أو فعلها في السوق أو شرب الخمر وخرج إلى الخارج، فحينئذ يطبق عليه حكم الإسلام ويؤاخذ بذلك، ويكون فيه ما يكون في المسلم على تفصيل. بعض العلماء يرى أنه يعذب، وبعض العلماء يرى أنه يجلد، أن الذمية يجلد إذا خرج كالمسلم إذا فعل إذا شرب الخمر. هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي أن يفعل ما هو جريمة في ديننا دون دينه، فصلنا بين أن يكون داخل بيته وداخل مسكنه دون أن يظهر، وبين أن يظهره للعيان. أما لو كان الذي فعل، وهي الحالة الثانية، مما يتأول فيه ليس له أصل سماوي، كمجوسي يطأ محرمه، عند المجوس والعياذ بالله أنه يجوز نكاح المحرم، فيتزوج البعيد بنته وأمه وأخته والعياذ بالله، وهذا الفعل ليس له أصل سماوي، يعني ليس له فيه أصل سماوي، ومن هنا هذا الفعل مع أنهم يعتقدون جوازه لا نقرهم عليه، ولو في بيوتهم ولو في أنكحتهم. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب جاء في كتابه إلى أمراء الأجناد والأمصار أنهم يفرقوا بين كل مجوسي ومجوسية من ذوات المحارم، أنه لا يقر المجوسي على نكاح ذات المحرم. فإذا الخلاصة فيما يفعله أهل الذمة مما يتأولون فيه، إما أن يتأولوا بما له أصل من دين سماوي كشرب خمر وأكل لحم خنزير ونحو ذلك، فهذا نفرق بين أن يكون ظاهرا ومستترا، إن كان مستترا عذرناهم، وإن كان ظاهرا أخذناهم. وإن أخذناهم هل نؤاخذهم بديننا بالحد كما يحد المسلم، أم أننا نؤاخذهم بالتعزير ويرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي والحاكم؟ قولان للعلماء. وأما إذا فعلوا، وهي الحالة الثانية، أن يفعلوا ما يعتقدون حلة مما ليس له أصل في دين سماوي، فهذا مثاله كوطئ المجوسي لذات المحرم، فإنه ليس له أصل سماوي. والسبب في هذا أن وطأ المحارم والعياذ بالله من المجوس أنه كان لهم عظيم من عظمائهم شرب الخمر ووطئ ابنته أو أخته والعياذ بالله وهو سكران، فلما وطئها وانكشف أمره بعد أن صحى أرادوا قتله، فلما أرادوا قتله قال الخبيث: ألا هل تعلمون شريعة أفضل من شريعة آدم؟ قالوا: لا. قال: إن آدم كان ينكح الأخت من أخيها. فلما قال لهم ذلك انقسموا على طائفتين، طائفة أقرت وطائفة أنكرت عليه وبقيت على الإصرار على قتله فاقتتلوا. هذا ورد فيه أثر عن علي بن أبي طالب ومتكلم في سنده، لكن أيما كان بقي في دينهم، هذا بقي عندهم أن وطأ المحارم جائز. وإذا فعل مسلم ذلك واعتقد حلة فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا قال إن وطأ المحرم أو زواج المحرم مباح فإنه يكفر بإجماع العلماء رحمهم الله. المقصود أننا نفرق بهذا التفصيل بالنسبة لفعلهم مما فيه الشبهة في دينهم وملتهم. نعم.
وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريما دون ما يعتقدون حلة.
وإقامة الحدود، يلزم أن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه لا ما يعتقدون حلة، فيقام عليهم حد الزنا ولا يقام عليهم حد الخمر، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال، فيقام عليهم حد الزنا لأنهم يعتقدون أنه حرام. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يفرق بين ما يعتقدون حله وبين ما يعتقدون حرمته. نعم.
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ويلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين. هذه أمور شرع المصنف في بيانها، وردت في كتاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. وهذا الكتاب وقع في عدة حوادث في عصره رضي الله عنه وأرضاه. كتب عبد الرحمن الغن كتابه في الصلح بينه وبين أهل الذمة، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أهل الحيرة، وغيرهم من أمراء الأجناد كتبوا كتبا أقرهم عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فصارت أصلا في معاملة أهل الكتاب. هذه الكتب فيها شروط بين المسلمين وبين أهل الذمة، فالقاعدة التي ينبغي وضعها في الحسبان أنه يتفق أهل العقول المستقيمة على أنه لا يمكن أن يقر من يخالفك إذا أعطيته أمانا وعهدا في ذمتك وعهدك لكي يفعل ما يشاء، لأنك لم يحدث بينك وبينه ما حدث من عداوة وشحناء إلا بسبب ما بينك وبينه من الخلاف. فإذا جاء العدو يرضى لعدوه أن يبقى عنده فهذا خلاف الأصل، فإن أراد أن يبقيه عنده على هواه وعلى فكره وعلى عداوته كان ذلك أشبه بالخرق والجنون، إذ ليس هناك إنسان له عقل وحكمة يأتي بمن يخالفه ويعاديه ويتركه في حضنه وحجره يدفع عنه ويقوم بحقوقه مع أنه يدعو إلى خلافه وإلى أذيته والإضرار بكرامته ودينه. ومن هنا فإن أهل الكتاب في الأصل أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن أن يقرهم الإسلام على ما فيه ضرر بالإسلام أو بالمسلمين. والعقد الذي بينهم وبين المسلمين إنما يقوم على أن يحفظوا لنا حقوقا ونحفظ لهم حقوق، وتكون هذه بمثابة الذمة بيننا وبينهم. فإن أخلوا بها فهناك ما يوجب انتقاض عهدهم، وهناك ما فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وهذا الأمر إلى الآن، فإن الأمم والشرائع والدول كلها ترى أن من حقها أن من وطئ أرضها أو نزل على محلها أن تلزمه بما ترى، وأن تقيده بما تحس أن مصالحها مرتبطة به، وأن الدرء المفسدة عنها متوقف عليه، فتلزم كل من أتى إليها بذلك. فليس من غريب نقول هذا الكلام حتى نرد شبهة من يطعن في المسلمين حينما ترد هذه الكتب، فيقال انظروا كيف المسلمون يتشددون، حتى نجد بعض كتاب المسلمين يتسامح في هذه الشروط، بل تجد بعض كتب الشروط العمرية يعلق عليها من يشكك في صحة هذه الكتب ويقول إنها لا تتفق مع سماحة الإسلام، وكأنه يريد أهل الذمة أن يجلسوا مع المسلمين لا فرق بينهم وبين المسلمين. فهنا أمران، إفراط وتفريط، والقصد والعدل لا بد منه. فأهل الذمة نحفظ حقوقهم ونحس أن لهم علينا حقا أن نحفظه، وذمة بيننا وبينهم لا ينبغي أن تخفر، لكن كذلك ينبغي أن يشعروا ما هو الإسلام، وأن يشعروا من هم المسلمون، وأن يكونوا على ذلة وصغار، وهذا هو الذي عناه الله بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلم يقل حتى يعطوا الجزية. فليس الإسلام بجائع حتى يطعم، ولا بفقير حتى يستغني بهذا المال، وإنما هو في عزة الله وكرامة الله وغناه سبحانه وتعالى، وإنما فرضت هذه الأمور حتى يكونوا تحت طواعية الإسلام وتحت قهر الإسلام. فإذا لا بد من الوسطية، نلزمهم بحفظ حقوق يشعرون معها بذلتهم وعزة المسلمين، ويشعرون معها بمهانتهم وكرامة الإسلام، ترغيبا لهم في دين الله وإشعارا لهم بكلمة الله. فأصبح أهل الأرض حينئذ يدينون لله وتحت كلمة الله من هذا الوجه. أما أن يبقى الذمي في بلاد المسلمين يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد فهذا أبدا لا يمكن أن يكون، حتى إن أهل العقول في حياتهم وفي ظروفهم وفي معاشهم لا يمكن أن يتركوا لإنسان يعادي دينهم أو نحلهم أو ذكرتهم يفعل ما يشاء. ومن هنا لزمت أمور ينبغي فيها حفظ الإسلام، إذا بقي الكفار تحت سطوة المسلمين فينبغي أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم وأذيتهم، وهذا يستلزم أمنا فكريا وأمنا ذاتيا. والأمن الفكري يستلزم أن توضع شروط وضوابط يمنع فيها أهل الكتاب من فتنة المسلمين عن دينهم، ويمنع فيها أهل الكتاب من إحداث أمور تدعو المسلمين إلى متابعتهم أو الرضا بشريعتهم. هذا بالنسبة لما يكون من جهة الفكر. أما من جهة التصرفات والأفعال فهناك أمور سنها سنة وكانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقيت في عهود الإسلام والمسلمين، أشعر فيها أهل الذمة بما ينبغي أن يشعروا به. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل في قوله: لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بداءتهم بالإسلام إشعارا لهم بالصغار والذلة بين المسلمين، وحتى يتميز الفريقان. إذ لو نشأ الكفار بين المسلمين دون هذه الضوابط، فستنشأ أجيال من المسلمين ترى أنهم مع المسلمين كالشيء الواحد، وحينئذ لا يؤمن أن يختلطوا، وحينئذ لا يؤمن أن نسأل الله السلامة والعافية أن ينجرف بعض المسلمين إلى دينهم ويحصل خلاف مقصود الشر. إذ أن مقصود الشر من عيشهم بين المسلمين أن يأتي اليوم الذي يرى فيه سماحة الإسلام ومنة الإسلام وفضل الإسلام ويد الإسلام، فيرضوا به دينا ويكون سببا في نجاتهم في الآخرة. يقول رحمه الله: نعم.
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
هناك أمور سينبه عليها، هناك أمور فكرية مثل أن لا يظهروا كتبهم، لا بالقراءة، لا يقرؤون كتبهم جهرة ويسمع قراءتهم بين المسلمين، ولا يقرؤون بها في مجامع المسلمين، ولا يقرؤون بها بين المسلمين، إنما يقرؤون بها في كنائسهم وفي بيعهم وفي صلواتهم، يتركون عليها. ولذلك قال بعض المفسرين بقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقال بعض المفسرين: لهدمت صوامع لولا المؤمنين، لولا دفع الله بالمؤمنين، أي أنهم إذا كان أهل الذمة تحت حكم الإسلام. ومن هنا أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعدهم الخلفاء الراشدين أقروا كنائس أهل الذمة في بلاد المسلمين بضوابط معينة وأصول معينة، لكن يقرؤون فيها ويقومون فيها بأذكارهم وصلواتهم داخل هذه الصلوات والبيع والكنائس، ولا يظهرون شيئا من دينهم. هذا من جهة الفكر لئلا يتأثر المسلمون. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من عقائدهم، فلا يظهرون شركياتهم من قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم إن المسيح إن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلا يظهرون شيئا من شركهم حتى يأمن المسلمون في عقيدتهم، فلا بد من الأمن في العقيدة. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من منكراتهم كما ذكرنا من شرب الخمر وكذلك الخنزير والصليب ونحو ذلك من الأمور التي فيها دلائل يتميزون بها بدينهم. كذلك أيضا لا تكون لهم صولة وعزة في بلاد المسلمين، لأن الله نفى ذلك، فقال: حتى يعطوا الجزية عن يد، ثم وصفهم بحالة واحدة فقال: وهم صاغرون. فمعناه أن عيشهم وذمتهم ووجودهم بين المسلمين موصوف بالصغار، وهذا يستلزم أن لا يعلو بناء على بناء المسلمين، وكذلك أيضا أن لا تكون لهم صدارة المجالس وغير ذلك من الأمور التي وردت في الشروط العمرية، وكذلك كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لأهل الحيرة وغيرهم مما وقع فيه العهود بين المسلمين وبين أهل الذمة. نعم.
ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين.
أولا في أبدانهم، في ثيابهم، أولا في أبدانهم، ثانيا في ثيابهم، ثالثا في بيوتهم ومساكنهم، هناك تميز خاص، رابعا في مراكبهم. فأما تميزهم في شعورهم وذواتهم فإنهم مما ورد في كتاب عمر رضي الله عنه وارضاه وجرى عليه العمل أن يجزوا أن تجز نواصيهم، يعني مقدمة رؤوسهم، لأجل إذا رآهم المسلم لا يظنهم من المسلمين فيعرفون يتميزون، فتجز لهم النواصي. وشعرهم لا يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سدل وفرق، وكان الفرق آخر ما كان من عهده عليه الصلاة والسلام وسنته. وفرق الشعر أن يفرق الشعر إلى من نصفه، فينفرق فيقسم إلى فرقين، إلى فرقتين، خاصة إذا طال الشعر، كانوا في القديم لا يحلقون شعورهم، فلا يفرقون كالمسلمين، لا يكون لهم تمييز في شعار الشعر. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوافقهم في هيئاتهم في الشعر. ومن الأمور التي تكون لهم مثل حلق أطراف الشعر، وكان هذا من شعار اليهود، الحلق الموجود الذي يحلق فيه طرف الشعر من جهة اليمين وطرفه من جهة اليسار، وهو الذي يسمى بالقزع. فهذا الحلق من الطرفين، تخفيف الشعر من الطرفين وإسداله من وسطه، هذا المكان لأهل الذمة بين المسلمين، ويفعله اليهود، فيتميزون في شعورهم، يتميزون في مراكبهم، فلا يركبون الخيل، لأن الخيل لعزة وكرامة، ولذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فجاء في بعض كتب الشروط العمرية منعهم من ذلك، ركوب الخيل، يركبون الحمير وغيرها من المراكب الأخرى تميزا لهم، لأنهم إذا ركبوا الخيل كانت لهم عزة وكرامة. والله يقول: وهم صاغرون، فهم بين المسلمين لابد أن يصبروا. فإن قال قائل إن عندهم مصالح وعندهم حوائج، نقول إن البغالة والحمير وغيرها من الدواب تقضي هذه المصالح، فالخيل ليست من مصالح متوقف عليها، إنما تكون الخيل غالبا للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن هنا منع طائفة من العلماء رحمه الله من ركوبهم الخيل بين المسلمين، لأنها فيها عزة وكرامة، وجعلها الله عز وجل من متاع الدنيا ومن زينة الدنيا. فإذا تزينوا تميزوا وعزوا وبزوا، وكان لهم شيء من الصولة على المسلمين. كذلك أيضا في بيوتهم لا تعلو على بيوت المسلمين، فلا تكون بيوتهم عالية على بيوت المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وسنبين في هذه المسألة فيها تفصيل بين أن يكون بناؤهم بين المسلمين، وبين أن يكونوا منفردين منعزلين عن المسلمين، فتكون بيوتهم مستقلة. هذا بالنسبة كذلك أيضا يتميزون في مجالسهم، فلا تكون لهم صدارة في المجلس، لا يكون لهم حق الصدارة في المجلس، لا يجلسون في صدر المجلس، لأنه مجلس إكرام. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الصغار على من خالفني. فثبت بالسنة الصحيحة أن من خالف ملة الإسلام أنه ينبغي أن يكون في صغار، فإذا جلس في صدر المجلس فإن هذا إكرام له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. والتكرمة هي صدر المجلس. فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يجلس في صدر المجلس، لا يجوز المسلم أن يجلس في صدر المجلس إلا بإذن صاحب المجلس، كذلك أيضا لا يجوز إجلاس أهل الذمة من باب أولى وأحرى. لكن لو أن صاحب الدار أجلسه في صدر المجلس لا يجلس، ولو أذن صاحب الدار، لأن الحق للإسلام وليس له هو. فليس قضية الجلوس في صدر المجلس إنها قضية شخصية، حتى لو أنه أراد أن يعلي بناءه وأذن جاره المسلم أن يعلي، ليس من حقه، لأنها لحق الإسلام وليس لحق الشخص. هناك الحقوق تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون شخصيا إذا تنازل صاحبه فلا إشكال، ومنها ما يكون حقا عاما. ولذلك في قطع الطريق، إذا قطعوا الطريق وأخافوا السبل في الحرابة، لو قال أولياء المقتولين: سامحنا، وقال الإمام يقتل، فإن من حقه أن يقتلهم، لأنه لحق عام وهو إخافة السبل، فانتقل من الحق الخاص إلى الحق العام. فهنا في هذه المسائل التي ذكرناها الحق فيها للإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجعل الصغار على من خالفني. فكأن هذا الصغار مرتبط بمخالفة الإسلام، وأنه ليس بمرتبط بحق شخصي حتى يبحث عن كونه يؤذن له أو لا يؤذن له، أو يتنازل شخص فيجلسه في مكانه في صدر المجلس أو نحو ذلك، إنما هو حق عام يرجع إلى الإسلام، فلا ينظر فيه إلى التنازل. نعم.
ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف.
بغير سرج بإكافه والبربعة، والمقصود من هذا أن يكون لهم تميز، بحيث إذا رأيته في مركبه تعرفه. وكل هذا كما ذكرنا جاء في سنة عمر رضي الله عنه، وجرى عليه العمل في أئمة الإسلام مع أهل الذمة، أنه لابد من تميزهم إذا مشوا، لأنهم إذا مشوا في مراكبهم كالمسلمين لم يتميزوا، فلا بد أن يتميزوا في دورهم، ولا بد أن يتميزوا في سيرهم على دوابهم، ولا بد أن يتميزوا حتى إذا دخلوا حمامات المسلمين للاغتسال. وذكر هذا غير واحد من الأئمة كالإمام قدامة، وكذلك أيضا الإمام الشيرازي رحمه الله من الشافعية وغيرهم من الأئمة، أنه لابد من تميزهم، لأن المراد أنهم إذا خالطوا المسلمين لا يشعر المسلمون أنهم منهم، فتطبق السنة من عدم السلام عليهم، اضطرارهم إلى أضيق الطريق، كل ذلك لا يكون إلا بعلامة مميزة. وهذا هو الذي جعل العلماء يجتهدون في تطبيق السنة بالتميز، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه. فإذا كنت لا تستطيع أن تطبق السنة في الذمي إلا بمعرفته، فلا بد من وجود أمارة وعلامة يتميز بها. ومن هنا قيل بلبس الغيار وشد الزنار، والمراد بلبس الغيار أن يكون لهم لبس خاص غير لبس المسلمين، فيتميزون بهم ويعرفون. وهذا درج عليه المسلمون رحمه الله في القرون الأول، وكانوا يلزمونهم بلباس معين حتى لا ينخدع المسلم إذا رآهم فيظنهم من المسلمين. نعم.
ولا يجوز تصديرهم في المجالس.
ولا يجوز تصديرهم من الصدر، وصدر المجلس يأتي على صورتين. صدر المجلس الصورة الأولى أن يكون في وجه العورة، عورة البيت، وهو إذا دخل المضيف من داخل بيته يستقبله ذلك الصدر، هذا يسمى بالتكرمة والصدر. وهذا لا يجوز أن يجلس فيه الإنسان إلا بإذن صاحب الدار، ولا يجوز أن يجلس فيه الذمي. النوع الثاني من صدور المجلس هو المتميز بالفضل في فراش أو في هيئة، في الهيئة كالفراش ونحوه، أو في الحال. فصدر المجلس مثلا إذا كان موضع هو أبرد وأفضل موضع في المجلس والفراش فيه وتير، نعرف أن هذا هو صدر المجلس، وأنه لا يجوز أن يجلس فيه إلا بإذن صاحب الدار، كذلك أيضا لا يجوز أن يجلس فيه الكافر. فمن مسائل صدر المجلس مسألتان: المسألة الأولى أنه لا يجلس فيه المسلم إلا بإذن صاحب الدار، وثانيا أنه لا يجوز إجلاس الذمية فيه. نعم.
ولا القيام لهم.
ولا القيام لهم أي للكفار، لأن القيام إجلال، والقيام للمسلم مشروع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في مشروعية القيام عند السلام، وأن المسلم إذا لقى أخاه المسلم أنه يقوم له. وأما كراهية عليه الصلاة والسلام للقيام فهذا ثابت به النص في الصحيح، وهو القيام المخصوص الذي يقوم فيه الغير دون أن يسلم، كما يفعله بعض الناس أنه إذا دخل إلى المجلس يقومون له دون سلام. هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لقد كنتم تفعلوا فعل الأعاجم، وكان يفعلونه من باب التعظيم، ونهي عن ذلك ولما فيه من الغلو وقفلا وسدا لذريعة الغلو. وعلى هذا فإن النهي الوارد منه عليه الصلاة والسلام إنما هو القيام المجرد عن السلام، أما القيام للسلام أو القيام للضيف أو القيام للعالم أو القيام لذي الحق فإنه من شيم الكرماء ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان إذا دخل على فاطمة قامت له من مجلسها وأجلسته فيه رضي الله عنها وأرضاها، وإذا دخلت عليه قام عليه الصلاة والسلام لها وقبلت يده، في الرواية الأولى قامت له فقبلت يده وأجلسته مجلسها، ثم قام لها عليه الصلاة والسلام وأجلسها مجلسه إكراما لها. فقام عليه الصلاة والسلام لبنته، وهذا قيام الرحمة، وقامت البنت لأبيها، وهذا قيام الإجلال والإكرام. فشمل النوعين: أن يكون القيام لسبب الرحمة كقيام الوالد لولده وقيام الكبير الصغير، والقيام بسبب الإكرام والإجلال كقيام الابن لأبيه وقيام صغير المسلمين لكبيرهم، لأن هذا من إجلال ذي الشيبة المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا طلحة رضي الله عنه حينما قام لكعب بن مالك، كما في صحيح البخاري حينما نزلت توبة الله على كعب قال: فقام لي يجر رداءه فحذبتها له، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب قيامه. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لسعد قوموا إلى سيدكم، وقوله فأنزلوه لا يقتضي التخصيص كما لا يخفى في الأصول، فإن قوله فأنزلوه إنما هو علة التشريك وليس المراد به محض الحكم، لأن قوله قوموا إلى سيدكم إشعار بالحق وإشعار بالفضل، فلما قال أنزلوا إشعار بالحاجة، فجمع بين الحاجة وبين الحق. وكذلك أيضا يقام لذي الحق من حفظة كتاب الله عز وجل، والضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن الأمور تستهجن أن يدخل ذي الشيبة المسلم على صغير من صغار المسلمين فيسلم عليه وإذا به جالس والآخر قائم على رأسه، هذا لا يمكن أن ترتاح له النفوس، بل إن الطباع تنفر من هذا الفعل، وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، أنه إذا دخل بالحق كالعالم حامل كتاب الله ومن له سن وله فضل ويصافح الإنسان وهو جالس، هذا من الصعوبة بمكان، خاصة وأن النص حينما ورد بالنهي عن القيام جاء ما يخصصه، وجاءت عندنا إطلاقات في الشرع بإكرام الضيف مطلقة راجعة إلى الأعراف، يقول العلماء إنما ورد من الشرع مطلقا كإكرام الضيف ونحوه يؤذن به بما جرت العرف والعادة وأقر الناس عليه أو جرت عام الناس عليه أنه يعتبر من إطلاق الشرع ولا بأس على الناس بفعلهم وقيامهم به. وعلى هذا فإنه لا يجوز القيام للذمي، ومن هنا كان سلام الذمي عليك وأنت جالس احتقارا له وانتقاصا له وصغارا له، ولا يجوز فعل الصغار بالمسلم، إذ يجوز ذلك بالذمي ولكن بالمسلم لا يكون، لأن من العدل إذا يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله عند التحية بأحد أمرين، إما أن نكافئ من حيانا بمثل ما حيانا به وإما أن نرد بأفضل، فإذا جاءك يسلم عليك وهو قائم فقد حياك قائما فتحييه قائما كما حياك قائما، فإن حييته جالسا حينئذ لم ترد له تحيته كما حياك. وعلى هذا فإنك ترد التحية بمثلها أو بأفضل منها، فإذا جاء الذمي حييته بما يشعره بالصغار، وإذا جاء المسلم حييته بما أمرك الله عز وجل من رد تحيته بالمثل أو ردها بما هو أفضل لعظم الأجر في ذلك. نعم.
ولا بداءتهم بالسلام،
ولا يجوز أن يبدأهم بالسلام، النص في ذلك صريح لا تبدأوهم بالسلام، والسبب في ذلك أنه إعزاز لهم إكرام لهم، واستثني من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى في كتبه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، لأن المراد بها الاستعطاف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام على من اتبع الهدى، وهم لم يتبعوا الهدى، وإنما قال العلماء إنما هو خاص ولا تعارض بين عام وخاص. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
بالنسبة للسلام قيل، سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا يقول للذمي كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت، قال هو أشد عندي من السلام، إذا قال له كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت يعني أشد عنده من السلام رحمه الله، لأنه نوع من الاعتناء والاحتفاء، وأن حاله يوجب أن يشفق عليه حتى يسأل عن حاله وكيف أصبح وكيف أمسى، وكل هذا قفلا لذريعة المولاة لمن عاد الله ورسوله، أنه لا بد أن يتميز المسلم عن الكافر. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. قال رحمه الله ويمنعون من إحداث كنائس،
ويمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية الذي شرحه الإمام القيم رحمه الله في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة، وبين أنه لا يجوز لهم أن يحدث الكنائس في بلاد المسلمين وأنهم لا يجددون من هدم منها، وهذا يدل على أن المراد من عقد الذمة بيننا وبينهم أن يألفوا الإسلام حتى تمضي فترة لجيل بعد جيل فيرضون بالإسلام، وهذا هو الذي قصد من إيجاد العقد بيننا وبينهم أنهم يرضوا بالإسلام، لأننا بيننا وبينهم قواسم مشتركة، بيننا وبينهم الدين السماوي، ومن كان ذا دين سماوي فإنه إذا رأى سماحة الإسلام ويسر الإسلام وشريعة الإسلام فإنه أحرى أن يتبع ذلك وأن يلتزم به. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
وبناء من هدم منها، أي لا يجوز أن يبنوا من هدم منها. ثم هنا مسألة، إذا انهدمت الكنيسة لا تجدد، ولا يجوز إحداث الكنيسة في داخل عمار المسلمين. وقال بعض العلماء بعض أئمة الشافعية أنهم إذا بنوها في الخراب، في يعني بعيدا عن المساكن وبعدت عن المدن، فهذا سكت عنه بعض العلماء وقال إنما يكون المن إذا كان في داخل بلاد المسلمين، يعني داخل البلد أو نحو ذلك. ويمنعون من إحداثها ومن تجميلها وتزويقها في الظاهر، لا يكون لهم بها شعار يتميزون بها في الظاهر، فلا تجدد ولا ترمم في الظاهر حتى تكون جاذبة للغير إليها أو يكون لهم بها عزة. وقد أمر الله عز وجل أن يكونوا في صغار، فلا بد أن يكون الصغار شاملا حتى لأمور طقوسهم وأمورهم التي يتعبدون بها. نعم.
ولو ظلما.
وهنا مسألة، وهي إذا آل الجدار إلى السقوط وأرادوا أن يحفظوا كنيستهم، فماذا يفعلون؟ قالوا يبنى الجدار من الداخل، يعني يبنى الجدار من داخل الكنيسة، لأن هذا ليس بتجديد، لا يعتبر تجديدا لمن هدم، فينهدم الجدار الأول ثم يبنى الثاني من داخله ثم ينهدم الذي بعده ثم يبنى الذي من داخله. هذا ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله، كل ذلك منعا للإحداث، منعا لأن يحدث ويتقاصر أمرهم حتى يضيق عليهم. وكل هذا كما ذكرنا إعمال العموم قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون الصغار في دينهم كما كان الصغار في أمور دنياهم. نعم.
ولو ظلما.
نعم.
ومن تعلية
إشارة إلى خلاف مذهبي، ولو ظلما أي ولو هدم الظلما، بعض العلماء يرى أنها إذا هدم الظلما يسمح لهم أن يعيدوها، وهذا القول في الحقيقة له وجه، يعني هذا القول الذي يقول إذا هدمت ظلما أنه يجوز إحداثها لهم له وجه، يعني له وجه من النظر، ويقول به بعض العلماء رحمه الله، لأن بيننا وبينهم عقد عهد وذمة وينبغي أن ننصفهم، فهم التزموا بأداء جزيتهم وقاموا بالحق الذي يجب عليهم، فينبغي علينا أن نحفظ كنائسهم، نترك لهم كنائسهم ونترك لهم بيعهم وصلواتهم، وهذا هو الوسط، فلا نقدم على هدمها بدون حق، فإذا هدمت بدون حق فهذا يقوى فيه أنها تعاد لهم، وهو قول بعض العلماء، أشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو ظلما. نعم.
ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له.
ومن تعلية بنيان على مسلم، لا يجوز أن يكون بناء كافر ذمي فوق بناء المسلم، وإنما يكون بناؤه مساويا أو دون، فهذا إذا كان جاره مسلما. أما لو كانوا مع بعضهم في محلة أو حي للكفار نفسهم أو لأهل الذمة، وهذا الحي فيما بينهم، فتطاول بعضهم على بعض في البنيان، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، يتركون على هذا لأنه لا تنكشف به عورة للمسلم ولا يكون لهم به فضل عن المسلمين. ومن هنا فرق بين أن يكون بنيانهم بين المسلمين وبين أن يكون بنيانهم لهم في داخل أحيائهم أو مدنهم أو قراهم، فإنه حينئذ لا يكون فيه مخالفة للنص في قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المسلم أعلى من الكافر. نعم.
لا من مساواته له.
لا من مساواته، في المساواة قولان، قال بعض العلماء ينبغي أن يكون أدنى من بناء المسلم، وقال بعض العلماء يجوز أن يساويه، وهو الذي صححه غير واحد من العلماء واختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، قال رحمه الله ومن إظهار خمر،
التقدير ويمنعون من إظهار خمر كما ذكرنا، والخمر مأخوذ من خمر الشيء إذا ستره، وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه والعياذ بالله، وقوله إظهار خمر أي أنهم إذا شربوا الخمر يشربونها في بيوتهم ولا يشربونها بين المسلمين، فإذا فعلوا ذلك فإنه حينئذ يكون الحكم فيهم ما سبق بيانه من أنه يطبق عليهم ما يطبق على المسلمين على تفصيل هل يقام الحد أو يعزرون. نعم.
وخنزير.
وخنزير، فلا يظهر الخنزير، وكذلك أيضا لا يتظاهرون بأكله، وإذا فعلوا مطاعمهم فإنه ويكون يدخلها المسلمون لا يجوز أن يكون فيها لحم الخنزير، فإن فعلوا ذلك أخذوا عليه. وإن أظهروا الخنزير بين المسلمين وأظهروه علانية فإنه تسقط حرمة الخنزير، فلا ضمان على متلفهم. نعم.
وناقوس.
وناقوس وهو الذي يضرب به لصلواتهم، ولكن يضرب بالناقوس داخل ديعهم وكنائسهم، وهذا هو الذي تضمنه كتاب الشروط العمرية، وكذلك غيره من الكتب الأخرى أذن لهم أن يضربوا بالناقوس داخل الكنائس لا خارجا عنها. نعم.
وجهر بكتابهم.
وجهر بكتابهم التوراة والإنجيل يقرؤونها، أو يجهرون بأفكارهم بين المسلمين ينشرونها، كل هذا من الممنوع والمحظور عليهم، وإذا فعلوا ذلك فتنة المسلمين فإنه ينتقض عهدهم كما سيأتي. نعم.
وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه.
وإن تهود نصراني، انتقل النصراني لليهودية، أو اليهودي إلى النصرانية، تهود نصراني أو نصراني تهود نصراني أو تنصر يهودي، فالحكم واحد أنه لا يقر، فإما أن يبقى على دينه وإما أن يرجع إلى الإسلام، وإلا انتقض عهده.
قال رحمه الله: فصل. وإن أبى الذمي الجزية أو التزام أحكام الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال رحمه الله: وإن أبى الذمي الجزية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وإن أبى الذمي الجزية، أي أبى أن يدفع الجزية. هناك أمران لا بد من وجودهما في عقد الذمة، وهما دفع الجزية والالتزام بأحكام الإسلام. وإذا امتنع الذمي من هذين الأمرين لم يصح أن تعقد معه الذمة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، أن عقد الذمة يقوم على هذين الأساسين، أولهما دفع الجزية لنص الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الالتزام بأحكام الإسلام، فلا يأتي بما يعارض الإسلام أو يتسبب في الأذية والإضرار بالمسلمين من حيث الأصل والجملة. فبين رحمه الله في هذا الفصل، أو يريد أن يبين رحمه الله في هذا الفصل، الأمور العظيمة التي إذا فعلها الذمي ينتقض بها عهده ويصبح حكمه حكم الأصل. وعلى هذا قال رحمه الله: نعم.
وإن أبى الذمي الجزية.
وإن أبى الذمي الجزية، وقع العقد بيننا وبين أهل الذمة، ثم فوجئنا بهم وقالوا: لا نريد أن ندفع الجزية. فإذا قالوا: لا نريد أن ندفع الجزية، فقد انتقض عهدهم، لأن بيننا وبينهم التزام، هم يلتزمون بأمور ونحن نلتزم بها، فهم ملتزمون بدفع الجزية، والعقد قائم على الجزية، فحينئذ ينتقض ما بيننا وبينهم من عقد الذمة. إن أبى، قال: لا أدفع الجزية، أو ما طل فيها على وجه يريد به إضاعتها على المسلمين، كذلك يكون حكمها بين القاء الحاكم يطلبهم ثم يستوثق منهم، فإما أن يدفعوا وإما أن يبقى في حل من ذمتهم. نعم.
أو التزام أحكام الإسلام.
أو التزام أحكام الإسلام، قال: أدفع الجزية، يقول إنه يدفع الجزية، ولكن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، وليس لأحد أن يتعرض له، ويقع هذا أحيانا حينما يؤخذ ويقال له: كيف تجهر بكتابك؟ يقول: أنا أفعل ما أشاء. فحينئذ كأنه خرج عن الالتزام بحكم الإسلام، وكأنه ينقض ما بينه وبين المسلمين من الالتزام بالإسلام. فمن الالتزام بالإسلام أن يتقيد بالحرمات والضوابط وأن لا يخل بها. نعم.
أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا.
ألا، الأمران عندنا الجزية والتزام بحكم الإسلام، هذا يقع أيضا عند الشروط، لو أن المسلمين أرادوا أن يعقدوا بينهم وبين أهل الذمة عقد، فقال أهل الذمة: نعقد ما بيننا وبينكم، لكن ما ندفع الجزية، نلتزم حكم الإسلام ولكن لا ندفع لكم شيئا، لا يصح عقد الجزية الذمة، لا يصح عقد الذمة إذا امتنعوا من دفع الجزية. وهذا في قول جماهير العلماء، أنهم إذا قالوا: لا ندفع الجزية، لا يجوز لأحد أن يعقد معهم الذمة. مسألة حديث أم هانئ هذا أمان خاص، تقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذا يسمى الجوار، الجوار غير الذمة، فينبغي أن يفرق، لأن جوار أم هانئ ما في عوض، ولا في جزية. فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الأمان بدون عوض، نقول هذا شيء وهذا شيء، فهناك الذمة وهناك العهد والأمان، وكل منهما له حكمه الخاص. ولذلك العهد والأمان يبقى مقيدا إلى سماع القرآن، فإذا سمع القرآن يبلغ إلى مأمنه إذا لم يسلم. وأما بالنسبة للذمة ولو سمع القرآن لا يلزمه، وذلك قال الله تعالى في الأول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجعل الأمان مقيدا بالسماع، ثم بعد ذلك ثم أبلغه مأمنه، يعني إذا أصر على كفره فليس له أمان عندنا، وإنما ينبغي أن يرد إلى مأمنه. وأما بالنسبة للذمة فإنه يبقى فلا بد أن يلتزم الأمرين، فلو قالوا نعقد ما بيننا وبينكم ولا ندفع الجزية فحينئذ خرجوا عن عقد الذمة، أو قالوا ندفع الجزية ولكن نقول ما نشاء ونفعل ما نشاء ونحن أحرار فيما نفعله، فحينئذ لا يجوز أن يعقد لهم عقد الجزية الذمة. فإن قالوا ندفع الجزية ولا تسمونها جزية ولكن سموها ضريبة أو تسمى باسم آخر فهذا لهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك مع المجوس حينما امتنعوا وقالوا لا تسميها جزية، قال سموها ما شئتم، ثم فرضها عليهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من باب المصلحة وبعد نظر منه رضي الله عنه طلبا لما هو أعظم ودفعا لما هو أبلى. نعم.
أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا،
أو تعدى على مسلم بقتل، بقتل، فإذا قتل الذمي مسلما فحينئذ خفر دمه، أصبح دمه هدرا، وحينئذ يقام عليه يقتل بذلك المسلم الذي قتله، كما أن المسلم إذا قتل مسلم عمدا وعدوانا. أما لو قتله خطأ، لو قتل المسلم خطأ فإنه لا يعتبر موجبا لانتقاض عهده. يفرق بين قتل الخطأ وقتل العمد، لأن قتل الخطأ جاء بدون اختياره ولا يجب هذا نقض العهد له. نعم.
أو زنا،
أو زنا، إذا زنى الذمي بمسلمة فجر بها سواء عن طواعية والعياذ بالله أو عن غصب، ففي كلتا الحالتين يخفر دمه وينتقض عهده. قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان من قضائه رضي الله عنه أنه إذا فجر الذمي بالمسلمة فإنه حينئذ ينتقض عهده ويقتل. وبعض العلماء يرى أنه يقام عليه الحد كالمسلمين سواء بسواء، ولا يرجم وإنما يجلد، ولكن الصحيح ما ذكرناه لأنها سنة راشدة عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة، وقد كتب بذلك رضي الله عنه وأرضاه في كتبه. نعم.
أو قطع طريق،
أو قطع طريق، قطع الطريق على المسلمين فإنه في هذه الحالة ينتقض عهده، يرجع إلى حاله بالحرابة، يرجع إلى حاله الأصلي ويصبح مهدر الدم. نعم.
أو تجسس أو آوى جاسوسا،
تجسس يعني تتبع أخبار المسلمين، فإذا كان عينا للكفار على المسلمين، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه لما جلس مع أصحابه جاء عين من المشركين فجلس يسترق الحديث، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فأمرهم بطلبه وقتله، فإذا ثبت عليه ذلك فكأنه أصبح ضرر مع الإسلام والمسلمين، وأراد بعهده وذمته خديعة الإسلام والمسلمين فيؤاخذ بذلك. وهكذا إذا آوى العين، إنه إذا آوى العين والجاسوس إنه يؤاخذ على ذلك ويكون حكمه كحكمه الأول. نعم.
أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء،
أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، كأن يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الإسلام، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها ينتقض بها عهده على أصح قولي العلماء. الجمهور يرون أنه إذا سب الله وسب الإسلام وسب المسلمين يعني سب دينهم، وقصد بذلك المساس بالدين وعقيدة المسلمين، فإن هذا يوجب انتقاض العهد بينه وبين المسلمين. وقال الإمام أبو حنيفة لا ينتقض، قال لأنه هو كافر وليس بعد الكفر ذنب، فإذا كان أنه من حيث الأصل يعتقد التثليث ويعتقد أن عيسى ولد ابن لله فإن هذا لا يمنع أن يترك على ما يعتقده من الكفر. والذي يظهر الصحيح مذهب جمهور العلماء أنه إذا فعل هذه الأمور أنه ينتقض عهده، لأن هناك فرقا بين دينه الذي ورد الشرع باستثنائه وبين الباقي على وبين غيره الباقي على أصل العموم، لأن الأصل أنه يؤاخذ على جميع هذا، لكن جاء الاستثناء في دينه وما يعتقده مما فيه شبهة الكتاب لوجود التحريف في كتبهم وبقي ما عدا على أصل من المؤاخذ، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. نعم.
انتقض عهده دون نسائه وأولاده.
انتقض عهده يعني خلاص أصبح لا ذمة له دون نسائه وولده، وهذا من عدل الإسلام، والإسلام دين عدل ودين رحمة، فلم يؤاخذ أولاده وذريته ونساءه بما فعل من الجريمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلذلك يقول انتقض عهده. ويبقى أولاده وذريته إن بقوا بين المسلمين ورضوا أن يبقوا بين المسلمين فبها نعم، وإن لم يبقوا بين المسلمين حينئذ يخرجون وينتقلوا إلى ديار الكفر، ولا تبقى لهم ذمة ولا يبقى لهم عهد. فأما بالنسبة لحال كونه يقدم على هذه الأمور التي فيها إضرار بالإسلام والمسلمين فإنها موجبة لزوال العهد وانتقاضه فيما بينه وبين المسلمين. بهذا يكون كتاب وحل دمه، قوله رحمه الله حل دمه أي أن الإمام يقتله لأنه أصبح كافرا حربيا إعمالا للأصل، وإنما أمن لوجود الذمة، فإذا تسبب في إزالة الذمة عن نفسه فقد خفر دمه وعاد إلى الأصل الموجب لحل سفك دمه، فيفعل به الإمام ما يرى فيه النكال به وبمن على شاكلته من أهل الكفر. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام أهل الذمة، وهي في مجملها تدل على أمور مهمة، أولها لطف الله عز وجل ورحمته بعباده في هذا الدين الذي جعله الله رحمة للعالمين، حتى إن الكفار يعيشون بين المسلمين لهم أمان ولهم عهد، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على خيانتهم وختلهم وأذيتهم، ولا يجوز لهم أيضا أن يقدموا على المساس بحرمة الإسلام وحرمة المسلمين. الأمر الثاني أن هذا العهد الذي بينهم وبين المسلمين مقيد بأهل الذمة ومن أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس، فلا يشمل من ذكرنا من المشركين وعباد الوثن، ولذلك يقول الله في كتابه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فاستثنى الله الذين عاهدهم رسوله عند المسجد الحرام، وأما غيرهم من أهل الشرك والوثن فإن الله ساق هذا سياق الذم والاستبعاد، وعلى هذا ليس للمشركين عباد الوثن هذا العهد الخاص والذمة الخاصة، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب كما ذكرنا. ثالثا أن هذا العهد وهذا العقد وهذه الذمة مبنية على أصول وضوابط شرعية تدل على حكمة الله وعلمه بخلقه، وهي أن أهل الذمة يعيشون بين المسلمين يلتزمون بأمور وبحقوق وواجبات تفرض عليهم، وكذلك يلتزم لهم المسلمون بحقوق وواجبات يؤدونها إليهم، فلا يظلم كل ذي حق في حقه، فعلى المسلمين أن يقوموا بحفظهم وحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يقتلون ولا تغتصب أموالهم ولا تسرق، وكذلك أيضا لا تستباح بدون وجه حق، وكذلك أيضا يكون لأعراضهم ما لأعراض المسلمين من الحرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يؤذيهم فيها، وبعد هذا يلتزمون بدفع الجزية التي تفرض عليهم في زمانها وفي قدرها على الصفة التي ذكرناها والتفصيل الذي ذكرناه، إذا التزموا بهذا يلتزم المسلمون بحفظهم على الصورة التي ذكرناها، وعلى هذا يكون الإسلام قد حقق الأمرين الرحمة ووضعها في موضعها، فهي رحمة ولكنها وضعت في موضعها، وليس من الحكمة أن يأتي الإنسان بالرحمة ويضعها في غير موضعها، لأن هذا هو شأن الضعيف المتخاذل، وإنما توضع الرحمة لمن يستحقها، ويكون ذلك في الحدود والضوابط الشرعية التي ذكرناها. من الخطأ ما يفهمه البعض ومن يكتب عن حال المسلمين أو في تاريخ المسلمين عما كانوا به مع أهل الذمة، فيحاول أن يجعل الأمور كلها نوعا من المسامحة ونوعا من التقارب ونوعا من الرضا، وهذا ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى حكم من فوق سبع سماوات بأنه لا بد من تميز المسلم عن الكافر، وأنه ينبغي للمسلم أن يحفظ حق دينه وأن يراعي هذا التميز الذي فرضه الله عليهم فوق سبع سماوات، وليست هذه العقود التي بين المسلمين وأهل الذمة مشعرة باتحاد الأديان من جهة أنها كالشيء الواحد، وإن كانت في أصلها من أصل واحد لكنها متفاوتة ومتباينة حتى في العقائد والأصول، فتجد عقيدة التثليث لا يمكن أن تجتمع، فيأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى المؤمنون أن يجتمع من يقول هو الله أحد ومن يقول إنه ثالث ثلاثة. الله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله عز وجل حكم بتباين هذه العقائد وعدم اتفاقها، فينبغي للمسلم ألا يفهم من هذه الأمور أن معناها أنه هو والكافر كالشيء الواحد، بل إنها أمور مقيدة ومقننة ومحددة، وقصد منها مصالح الإسلام أولا وأخيرا، وقصد من عيش هؤلاء بين المسلمين أن يرضوا بالإسلام وأن يألفوا الإسلام، لعل الله أن يهديهم من ضلالتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.